نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للجزء الأخير من السفر الثالث من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر اللاويين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 26 من سفر اللاويين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سوف نتعلم في هذه الحلقة عن الفرق الدقيق بين أن نخدم الله لأننا نرغب حقا في خدمته، وأن نخدمه بهدف الحصول على شيء منه بالمقابل. ومع ذلك فإننا نجد في سفر اللاويين ارتباطا وثيقا بين الطاعة والمكافأة من جهة، وبين العصيان والعقاب من جهة أخرى. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد أخير من سفر اللاويين، ابتداء بالأصحاح 26 والعدد 14. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة عن مكافآت الطاعة، والآن مستمعية نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 26 من العدد 14 إلى 17 على لسان الرب: لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم: أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضيكم وتهربون وليس من يطردكم. إذن من الواضح في هذا الأصحاح أن الطاعة تفضي إلى المكافأة، وأن العصيان يفضي إلى العقوبة. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 20: وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم، وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها، وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. إذن عوضا عن العز المرافق للطاعة، فإن الذل هو عقاب العصيان. وعوضا عن الوعد بالأرض الخصبة في حال طاعتهم له، فإنه يحذرهم من أن عصيانهم سيجلب عليهم عقوبة انقطاع المطر وعقم الأرض. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 26: وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي، أزيد عليكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد، وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم، وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء، فتدفعون بيد العدو بكسر لكم عصا الخبز. تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد ويرددن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. يا لها يا أصدقائي من تحذيرات قوية جدا، فهناك خطر الوحوش المفترسة والأمراض المعدية والجوع. ثم نقرأ في الأعداد من 27 إلى 33: وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف، فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وأؤدبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون، وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خريبة ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف، فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة. نلاحظ هنا يا صديقي أن الرب يحذر بني إسرائيل من أنه لن يقبل ذبائحهم في حال عصيانهم له. ونلاحظ أثناء دراستنا للعهد القديم أن كل ما قاله الرب عن مكافآت الطاعة وعقوبات العصيان قد تحقق في حياة بني إسرائيل. فعندما كانوا يطيعون وصاياه كانوا ينالون المكافآت التي وعدهم بها ويعيشون بسلام، وعندما كانوا يعصونه كانوا يعاقبون. ثم نقرأ في الأعداد من 34 إلى 39: حينئذ تستوفي الأرض سبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم. حينئذ تثبت الأرض وتستوفي سبوتها كل أيام وحشتها، تثبت ما لم تثبته من سبوتكم في سكنكم عليها، والباقون منكم ألقي الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم، فيهزمهم صوت ورقة مندفعة، فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون وليس طارد، ويعثر بعضهم ببعض كما من أمام السيف وليس طارد، ولا يكون لكم قيام أمام أعدائكم، فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدائكم، والباقون منكم يفنون بذنوبهم في أراضي أعدائكم، وأيضا بذنوب آبائهم معهم يفنون. وسوف نرى من خلال دراستنا لأسفار العهد القديم أن جميع هذه التحذيرات والعقوبات قد تحققت في حياة بني إسرائيل بسبب عصيانهم. ونقرأ الآن في الأعداد من 40 إلى 45: لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي سبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي. ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها أنا الرب. يؤكد الرب هنا لشعبه أن توبتهم ستكون مقبولة لديه، لأنه لا ينكث عهده ولا ينسى أمانته. ونقرأ في العدد 46: هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى. رأينا يا أحبائي أن الرب أعطى شعبه الفرائض والأحكام والشرائع، ثم أخبرهم أنهم إن أطاعوا وصاياه سيكافؤون، وإن تمردوا عليه سيعاقبون. لذلك لم يكن لبني إسرائيل أي عذر في عدم إطاعة وصايا الرب وأحكامه. والآن نأتي صديقي المستمع إلى الأصحاح 27 من سفر اللاويين، ونقرأ في هذا الأصحاح عن 4 شرائع، وهي شريعة النذور وشريعة الأبكار وشريعة المحرمات وشريعة العشور. ويبتدئ هذا الأصحاح بالحديث عن نذر الأشخاص، إذ نقرأ في الأعداد من 1 إلى 8: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا أفرز إنسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة، يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس، وإن كان أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا، وإن كان من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقويمك لذكر 20 شاقلا ولأنثى 10 شواقل، وإن كان من ابن شهر إلى ابن 5 سنين يكون تقويمك لذكر 5 شواقل فضة، ولأنثى يكون تقويمك 3 شواقل فضة، وإن كان من ابن 60 سنة فصاعدا، فإن كان ذكرا يكون تقويمك 15 شاقلا، وأما للأنثى 10 شواقل، وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر، يقومه الكاهن. إذن يا أحبائي، هذه هي شريعة النذور، والنذر هو وعد يقطعه الإنسان أمام الله لسبب أو لآخر. وقد يكون النذر بالقيام بعمل ما أو بالامتناع عن عمل ما. وتكمن أهمية هذا الأصحاح في أنه يعلم أن البشر وأملاكهم هم لله أصلا. لذلك نجد في هذا الأصحاح أن الناس كانوا ينذرون لله أنفسهم وأولادهم وبيوتهم وكل شيء، لأن الكل له. وكان ينبغي أن يكون صاحب النذر شخصا ناضجا، وأن يكون موضوع النذر مقدسا وليس نجسا. وهذا يعلمنا ضرورة الانتباه إلى كل ما نتفوه به من كلام، فقد نخطئ إلى الله بشفاهنا عندما نقطع وعدا لله ولا نفي به. فالله لا يطالبنا بقطع أي وعد له، ولكن إن قطعنا وعدا لله يجب علينا أن ننفذه. ثم نقرأ في الأعداد من 9 إلى 13 عن نذر الحيوانات للرب: وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب، فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا، ولا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد. وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا. وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب، يوقف البهيمة أمام الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فإن فكها يزيد 5 على تقويمك. وهذا يرينا مستمعي الأحباء أن نذور الحيوانات ينبغي أن تكون من الحيوانات الطاهرة كالبقر والضأن والماعز. كذلك لا يجوز لأي إنسان أن ينذر ذبيحة فيها عيب، ولا يجوز له أن يستعيض عن الحيوان الذي نذره بحيوان آخر. وإن نذر إنسان حيوانا نجسا أو فيه عيب، كان الكاهن يحدد الثمن الذي ينبغي لذلك الشخص أن يدفعه إلى بيت الرب، وإن رجع صاحب النذر عن نذره وأراد أن يحتفظ بالحيوان الذي نذره، كان ينبغي له أن يدفع ثمن ذلك الحيوان لبيت الرب مضافا إليه خمس ثمنه. ثم نقرأ في العددين 14 و15 عن نذر البيوت: وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكاهن هكذا يقوم. فإن كان المقدس يفك بيته يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيكون له. إذن إن نذر إنسان بيته للرب كان الكاهن يقيم ثمن البيت ويبيعه ويقدم ثمنه لبيت الرب. وإن رجع صاحب النذر عن نذره وأراد أن يحتفظ ببيته، كان ينبغي له أن يدفع ثمن منزله إلى بيت الرب مضافا إليه خمس ثمنه. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 25: وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره، بذار حمر من الشعير بخمسين شاقل فضة، إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم، وإن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل فينقص من تقويمك. فإن فك الحقل مقدسه يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيجب له. لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. وإن قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك إلى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب، وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى الذي اشتراه منه، إلى الذي له ملك الأرض، وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس، 20 جيرة يكون الشاقل. نقرأ هنا عن شريعة النذور المختصة بالأراضي، وقد كانت هناك أحكام تختص بها أيضا. وقد رأينا في حلقة سابقة أن الرب نهى شعبه عن بيع الأراضي الموروثة لأنها ترمز إلى السماء. لذلك عندما كان شخص يبيع أرضه أو بالأحرى يؤجرها بسبب حاجته للمال، كانت الأرض تعود له في سنة اليوبيل. كذلك في حال نذر الأرض للرب كانت تعود الأرض له في سنة اليوبيل. وإن نذر إنسان أرضه للرب ثم رجع عن نذره، كان ينبغي له أن يفديها بثمن أيضا. ثم نقرأ في العددين 26 و27 عن شريعة الأبكار: لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه أحد، ثورا كان أو شاة فهو للرب، وإن كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه، وإن لم يفك فيباع حسب تقويمك. لقد ذكرنا يا أحبائي أن النذور كانت اختيارية، أما الأبكار فهي قدس للرب. بعبارة أخرى، كانت أمرا واجبا على بني إسرائيل ولا يجوز لأي منهم أن ينذرها. لذلك كان بنو إسرائيل يفرزون بكر كل حيوان طاهر للرب. أما إذا كان الحيوان نجسا فكان يباع ويدفع ثمنه لبيت الرب. وإن رغب صاحب الحيوان النجس أن يحتفظ به، كان يحق له أن يفدي ذلك الحيوان بدفع ثمنه مضافا إليه الخمس. ثم نقرأ في العددين 28 و29 عن شريعة المحرمات: أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك. إن كل محرم هو قدس أقداس للرب، كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. والمحرم يا أصدقائي يشير هنا إلى الأشخاص أو الأشياء التي لا يجوز التعامل معها أو استخدامها. فعلى سبيل المثال، كان الوثنيون يقدمون أولادهم ذبائح لآلهتهم الوثنية، ولو أن الرب تركهم على حالهم لتفشت تلك الممارسات الوثنية وسط شعب الله. فقد عاقب الرب الشعوب الوثنية في العهد القديم وحرمهم، أي أمر بقتلهم، ولم يكن يجوز لأي إنسان أن يعفو عن ما يحرمه الله. ثم نقرأ في الأعداد من 30 إلى 33 عن العشور. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب. وإن فك إنسان بعض عشره يزيد خمسه عليه. وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب، لا يفحص أجيد هو أم رديء ولا يبدله، وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. كان ينبغي لبني إسرائيل أن يقدموا عشر المحاصيل الزراعية قدسا للرب، أما إن أراد أحد أن يحتفظ بعشر المحاصيل فينبغي له أن يدفع ثمنها مضافا إليه الخمس. وكان عشر البقر والغنم للرب أيضا، فقد كانوا يجمعون مواليد البقر والغنم كل سنة ويرغموها على العبور من باب ضيق، وكان الراعي يعد القطيع بعصاه إلى أن يصل إلى الرقم 9، ثم كان يأخذ الحيوان العاشر ويقدمه للرب، وكان الحيوان العاشر يقدم دون فحص إن كان جيدا أم رديئا. وأخيرا نقرأ في العدد 34: هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء. إذن أحباء المستمعين، يختم سفر اللاويين بهذه الكلمات التي تؤكد أن ما سبق هو الشريعة التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء. ونلاحظ من خلال دراستنا للعهد القديم أنه كان عهدا قائما على طاعة الإنسان، ولكن الإنسان أثبت على مر العصور فشله الذريع في إطاعة الله. لذلك فإن العهد الجديد مؤسس على دم المسيح، بعبارة أخرى فإنه مؤسس لا على عمل الإنسان أو أمانته، بل على عمل الفداء الذي قام به يسوع المسيح لأجلنا. وهذا هو ما أكده الرسول بطرس إذ قال مشيرا إلى يسوع المسيح: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. آمين.
نرى من خلال سفر اللاويين أن مشيئة الله من نحو شعبه هي أن يطيعوه وينفذوا وصاياه، ولأن الله يعلم ضعفنا وعجزنا فإنه يدعونا دائما إلى التوبة والرجوع إليه عندما نخطئ. وكم نشكر الله لأن دم المسيح يطهرنا من كل خطية ويقدم لنا غفرانا لا نستحقه نحن. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيبتدئ الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته للسفر الرابع من أسفار العهد القديم، أي سفر العدد. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
إن المسيح يا أحبائي هو رجاؤنا وأساس عهدنا مع الله الآب، لذلك لا يمكننا أن نتمتع بعلاقة وطيدة مع الله ولا أن نكون في شركة معه إلا من خلال يسوع المسيح. وصلاتنا لأجلك صديق مستمع هي أن تعرف يسوع ربا ومخلصا لحياتك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.